أمثل قضية الفلسطينية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان استنكر إراقتشي كذلك تصريحات الرئيس وزراء الاحتلال حول فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، معتبرا ذلك دليلا على تمادي كيان الاحتلال في سياسته العدوانية. بدوره أكد الوزير السعودي الموقف الثابت للرياض في رفض أي مخطط للتهجير الفلسطينيين، معلنا دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة. أحيت إيران ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 46 وذلك بحضور شعبي ورسمي حاشد في العاصمة طهران بالتزامن مع باقي المدن والبلدات في أنحاء البلاد. المزيد في التقرير التالي.
شارع آزادي بعد 46 عاما المشهد نفسه يتكرر، سيرا على الأقدام أو حملا على الكراسي المتحركة، هكذا يتسارعون للمشاركة في مسيرات ذكرى انتصار ثورتهم. إنهم الإيرانيون بكافة أطيافهم وفئاتهم العمرية.
نحن شعب صمد طيلة الأعوام الماضية وتحمل كل المصاعب والضغوط التي مارستها الدول الغربية، وبمشاركتنا في هذه المسيرة نجدد الأحد والولاء لمبادئ الثورة الإسلامية.
جئنا لنفرح قائد الثورة ونحزن أعداءنا.
الهدف من حضورنا هو الحفاظ على مبادئ هذه الثورة وتوجيه ضربة قوية إلى غطرسة أمريكا وإسرائيل، ونقول لهم إننا نقف بكل قوة إلى جانب محور المقاومة.
المسؤولون المشاركون حملوا رسائل تجدد العهد للثورة والصمود أمام التحديات وأخرى موجهة للداخل والخارج.
أمريكا تريد إغلاق جميع الطرق أمامنا، لكننا نعلم أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك، وكما لم تكن قادرة على ذلك خلال الأعوام 46 الماضية. الشعب الإيراني لن يركع للأعداء، وسر قوة الجمهورية الإسلامية هو الوحدة.
ترامب لو استطاع الأعداء فعل شيء لما لجأوا إلى المفاوضات، إنهم يتخذون المحادثات مجرد أداة.
تأكيد إيراني حكومة وشعبا بأن الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية هي علامة على استمرار الخطاب الديناميكي والمتطور للثورة الإسلامية الذي جاء بفضل العقلانية الدينية ورؤية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف.
يؤكد الإصرار الإيراني على الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية أن الثورة لا تزال حية في قلوب وعقول الشعب الإيراني، وإنها تشكل جزءا أساسيا من هويته الوطنية والدينية.
أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أنه سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة لدى حركة حماس إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق. وقال أبو عبيدة إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الماضية انتهاكات الاحتلال وتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار ومنع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكال بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها. وقال إنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، وإلى حين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوة لإلغاء وقف إطلاق النار في غزة إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الصهاينة بحلول الساعة 12 ظهرا من يوم السبت المقبل. وزعم ترامب أن أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعود الأسرى من غزة، وقال لقد أتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا للإفراج عن الأسرى. وفيما يتعلق بدعوته لترحيل الفلسطينيين من غزة، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الأردن سيستقبل لاجئين فلسطينيين، ملوحا بوقف المساعدات الأمريكية عن كل من الأردن ومصر إذا لم تستقبل اللاجئين. تظاهر محتجون وسط تل أبيب أمس وأذرموا النار قبل مقر وزارة الحرب الصهيونية، رافعين شعارات تطالب الحكومة بإتمام مراحل اتفاق تبادل الأسرى مع حماس. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المتظاهرين أشعلوا النار وأغلقوا طريق بيجن الرئيسي في كلا الاتجاهين للمطالبة بإتمام عمليات تبادل الأسرى والامتناع عن تعريض الصفقة للخطر. وأصدرت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة بيانا قالت فيه إنها توجهت للدول الوسطاء في الاتفاق وطالبت بتسوية الخلافات مع حماس لاستئناف تنفيذ الاتفاق والتدخل فورا من أجل التوصل إلى حل فعال. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة مشاة إسرائيلية بكمين محكم في طول كرم بالضفة الغربية، وأوضحت أنها استغلت فرصة تقدم قوة النجدة وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح. وأكدت الكتائب أن مقاتليها برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير استهدفوا قوة إسرائيلية في مخيم نور الشمس، كما استهدف مقاتلها برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية بمحيط مخيم طول كرم. وفي جنين سمع دوي انفجار في الحي الشرقي تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، كما اندلعت اشتباكات بين مقاومين والقوات الصهيونية بالمنطقة في حين منع الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول الحي الشرقي. قال المرصد الأورومتوسط لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال تعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية. وأضاف المرصد أن النهج الإبادي في الضفة لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير وحرق المنازل، مشيرا إلى أن الاحتلال قتل في 19 يوما 35 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وامرأتان، كما أصاب نحو 300 آخرين بجروح. إلى العناوين. طهران تدين مخطط ترامب لتهجير سكان غزة وتؤكد أنه يهدف إلى طمس القضية الفلسطينية. القسام تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة بسبب سلوك الاحتلال وترامب يهدد. كتائب القسام توقعه أفراد قوة إسرائيلية في طول كرم بالضفة الغربية بين قتيل وجريح. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ما مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول أي 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذا الحديث الشريف يتضمن الإشارة إلى محورين مهمين. المحور الأول أن المؤمن وسيلة إعلامية لخط الإيمان، ووسيلة إعلامية للدين وللمبادئ. من أعظم الوسائل الإعلامية التي تقتحم القلوب وتمتد إلى المشاعر وتمتد إلى النفوس وتشغل أكبر مساحة من هذا العالم هي العمل. الوسائل الإعلامية الأخرى كالإنترنت، كالقنوات الفضائية، كالكتب، كالصفحات لا تملك النفوذ والتأثير كما تملكه هذه الوسيلة الإعلامية، ألا وهي العمل. كونوا دعاة لنا بدون خطب وبدون كلمات رنانة وبدون أي مبرزات أخرى، كونوا دعاة لنا بالعمل بغير ألسنتكم. الإنسان المؤمن عندما يتعامل مع أبناء آدم سواء كانوا مسلمين أم كفار أم غير ذلك، بالخلق الحسن وبالتواضع وبالصدق وبالإخلاص، فإن هذا التعامل أكبر وسيلة إعلامية لبيان نقاء الدين ولبيان عظمة الدين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس وأدى الأمانة قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك، لأنه يكون وسيلة إعلامية صامتة لأدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل هذا جعفري، فعلى الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. فحينئذ يكون عمله السيء وسيلة إعلامية سوداء ووسيلة إعلامية مشوهة، فهو لا يسيء إلى نفسه فقط بالتعامل السيء، بل يسيء حتى إلى دينه وإلى مبادئه وإلى نجوم مبادئه ورموز خطه، ألا وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ورد في الذكر الحكيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وورد فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وسيلة إعلامية مارسها النبي صلى الله عليه وآله في نشر دعوته وفي نشر مبادئه، لأنها ملأت القلوب وعمرت الأرواح وجذبت جميع المشاعر إلى هذا الدين القويم. المحور الثاني: هذا الحديث يريد أن يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن الدين ليس بالطقوس وليس بالأشكال، بل الدين جوهر أعمق من ذلك. كثير من الناس يظن أن التدين هو أن يربي له لحية ويحمل سبحة ويواظب على صلاة الجماعة وعلى المستحبات وعلى الذكر، وهذا هو الدين، فإذا أحرز ذلك فقد أحرز الدين، وهذا خطأ كبير. هذه مظاهر للدين، هذه أشكال للدين، وإلا فالدين مضمون أعمق من هذا وأدق من هذا. الدين مضمون جوهري وراء ذلك. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة. المعاملة مع الناس بالخلق الحسن هي الدين. ورد عنه صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، أفاضلكم هم المتخلقون، فالدين والفضل في الخلق الحسن لا في الطقوس العبادية ولا في الأشكال والألوان العبادية. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث وأداء الأمانة هو التدين الحقيقي، هو المحور الحقيقي للتدين، وليس الطقوس والأشكال والألوان المتعددة. وبذلك نعرف أن للدين معنى أعمق ومعنى أدق من هذه المظاهر كلها، ألا وهو الدين المتجسد في واقع الحياة، الدين المتحرك على الأرض من خلال المعاملة الحسنة. وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه السلام في قوله: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أي كونوا دعاة لنا بالدين الحقيقي، ألا وهو دين العمل ودين الحركة ودين الخلق الحسن، فإن هذا هو الدين الحقيقي وليس شكلا وليس مظهرا من مظاهر الدين وليس مظهرا من مظاهر الالتزام، بل هو عين الالتزام ونفس الالتزام، كما نص عليه القرآن الكريم في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في القرآن الكريم: هو الذي خلق الموت والحياة لا لأجل المظاهر والقشور، بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعلنا الله من العاملين والذين يظهرون الدين على واقعه الحقيقي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك ألقاك، هنا أم هنا كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هواك
سوى
أنا مفتون. لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوا. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتول في هوى
معي. يا كهفي في يوم الفزع لا خبت، وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي مضى جزعي، فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا
نفعل في هوا. يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوا. يا ربي وما لي سوى،
من
سلا الدنيا قليل عيد لا ترى.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال الله تعالى: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري. إن الرياء من الذنوب الكبيرة، وجاء النهي عنه في الكتاب والسنة، وإذا انضم إلى العمل العبادي أبطله، ومنه الصلاة التي محل بحثنا. وأما إذا انضم إلى العمل العبادي عمل راجح، كما لو قصدت بصلاتي هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وقصدت بذلك تعليم شخص للصلاة قربة إلى الله تعالى، فلا بأس بذلك، لأن عملي هو امتثال أمر الله، لوجوب الصلاة سواء قصدت تعليم الآخر أم لا. وكذلك لا بأس بالصلاة لو كان المنظم إلى قصد الصلاة عملا مباحا، كما لو قصدت أن أصلي بهذا المكان لأجل برودته، فهنا الصلاة صحيحة ولا بأس بها. سؤال: إذا رفع المصلي صوته بالذكر، يعني ذكر السجود، الركوع، التشهد أو القراءة كما في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لإعلام وتنبيه الغير، أرفع صوتي حتى أنبه الغير على شيء، هل تبطل الصلاة؟ الجواب: لم تبطل الصلاة إذا كان أصل الإتيان بهما، يعني بالذكر والقراءة، لأجل الامتثال وكونهما من أجزاء الصلاة. فإذا كنت في الركوع وأردت أن أنبه الآخر على شيء فأرفع صوتي بذكر الركوع وأقول سبحان ربي العظيم وبحمده بصوت عال، أو كنت أقرأ سورة الحمد في صلاة المغرب فأرفع صوتي بالقراءة لتنبيه الآخر فلا بأس في ذلك، أو أأتي بالذكر المطلق أي خارج عن أجزاء الصلاة، مثلا أقول في أثناء الصلاة الله أكبر حتى أنبه وأعلم الطرف المقابل، أو أقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأقصد بذلك اللهم صل على محمد وآل محمد الدعاء، فهو مستحب مطلقا، ومن خلال ذلك أنبه الطرف المقابل فلا بأس بذلك. واستدل الفقهاء على هذا الحكم بعدة من الروايات، منها روي عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، يعني عنده شغل، فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح، هذه رواية. والرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أي عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جنبه رجل راقد يعني نائم، فيريد أن يوقظه أي يوقظه مثلا إلى الصلاة فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته بهذا العمل وما عليه؟ قال عليه السلام لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يشرك بالله فقد
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم أيها الأحبة الكرام في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة حافلة بالفائدة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأعزاء، قد يبدو كتاب الخواص واللحظات المصيرية لسماحة قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله للوهلة الأولى كتابا يعالج موضوعا تاريخيا ودينيا فقط، لكنه في الحقيقة ومن خلال تعمقنا فيه كتاب لا يقتصر على حقبة زمنية دون أخرى، بل هو مرتبط بكل زمان. هذا ما يبينه قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي في الخطب التي جمعت من هذا الكتاب.
فمن خلال دراسة التاريخ لا سيما الإسلامي يتبين أمر مهم، وهو معرفة مصداقية شخصيات الخواص في اللحظة الحساسة التي قد تؤدي إلى انحراف مسيرة التاريخ أو استقامته. ولذلك فإن دراسة الحوادث التاريخية وأخذ العبرة والتجربة منها تأتي في مقدمة الأهمية، كي يتعرف الناس الواعون على وظائفهم وواجباتهم في المستقبل ويأخذوا عبرة من تلك التجارب ويمنعوا تكرارها.
يقول سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله ملقيا الضوء على ماهية الخواص ودورهم في المهام التي تقع على عاتقهم: بحثنا في مسألة الخواص يكون على الجانبين، الأول الجانب التاريخي للخواص والذي يشمل من هم الخواص وما هي أسماؤهم، والثاني ما يجب على الخواص القيام به في أي مرحلة من مراحل التاريخ، وبمعنى آخر الخواص الذين لا يخضعون في اللحظات المصيرية إلى قيود حب الدنيا.
نعم، ونظرا لما تمر به منطقتنا والعالم من أحداث سياسية كبرى تشي بتغيرات مصيرية ستحصل في النظام العالمي خلال المستقبل، فإن من المفيد العودة إلى هذا الكتاب مجددا والتركيز على ما بينه سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله من مفاهيم وشروح.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعين الأطايب، هكذا يبحث كتاب الخواص واللحظات المصيرية بقلم سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله في القسم الأول من كلامه في معرفة الخواص الذين حددوا مسار التاريخ بمواقفهم السياسية في خضم أحداث صدر الإسلام، حيث برزت إلى الوجود مجموعة من الرجال الأوفياء للرسول صلى الله عليه وآله، وأصبحوا مصباح هداية للبشرية جمعاء. ومن هذه النخبة كان الأئمة المعصومون عليهم السلام وأصحابهم النجباء. وفي مقابل هذه النخبة كانت هناك مجموعة من الخواص ممن أعمى حب الدنيا قلوبهم، فتجاوزوا على مقدسات الإسلام والمسلمين، وكانوا من أسباب تخلف الأمة وانحطاطها.
فمن خلال دراسة التاريخ لا سيما الإسلامي يتبين أمر مهم، وهو معرفة مصداقية الخواص في اللحظات الحساسة والمصيرية التي قد تؤدي إلى انحراف مسيرة التاريخ أو استقامته. ولذلك فإن دراسة الحوادث التاريخية وأخذ العبرة والتجربة منها تأتي في مقدمة الأهمية، كي يتعرف الناس الواعون على وظائفهم وواجباتهم في المستقبل ويأخذوا عبرة من تلك التجارب ويمنعوا تكرارها.
يناقش سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله أفعال الخواص مع تبعاتها لما لهم من خصوصية على العوام، خاصة في اللحظات المصيرية الحاسمة، فقد انطلق السيد الخامنئي في توضيح وشرح أهم الحوادث قبل وبعد عروج روح رسول الله وما جرى من بعده على أهل بيته الأطهار عليهم السلام.
يقول سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله في هذا المجال: كل مجتمع يوجد فيه هذان النمطان من أنصار الحق إذا كان الفريق الصالح منهما، أي الذين يستطيعون عند الحاجة الانتهاء من متاع الدنيا هم الكثر، فلن يقع في المجتمع ما وقع فيه على عهد الإمام الحسين عليه السلام، وأكون على ثقة أن المستقبل سيكون مضموناً إلى الأبد. أما إذا كانوا قلة وكان ذلك الفريق من الخواص أي المناصرين للحق، ولكن في الوقت نفسه تنهار معنوياتهم أمام المغريات الدنيوية بما فيها من ثروة ودار وشهرة ومنصب وجاه، والذين يعرضون عن سبيل الله فيلتزمون الصمت حيثما يجب قول الحق حفاظا على أنفسهم.
بعدها تطرق سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله إلى ذكر مجموعة من الشخصيات التي مثلت الخواص في جانب الحق ومجموعة أخرى مثلت الخواص في جانب الباطل. يستند السماحة قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله في هذه المحاضرات إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والأحاديث الشريفة، بالإضافة إلى تجاربه الشخصية ورؤية إيران للدين والثورة.
تتميز هذه المحاضرات بأسلوب سهل الفهم ومناسب لجمهور متنوع من القراء، وتحتوي على نصائح عملية ومعلومات قيمة للقراء الذين يبحثون عن التوجيه والإرشاد في حياتهم الدينية والسياسية.
ينقسم الكتاب إلى 5 فصول. الفصل الأول: خطاب السيد الخامنئي حفظه الله بجمع من قادة فرقة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، التي يعد الفريق محمد متوسليان والشهيد القائد محمد إبراهيم همة من أبرز قادتها خلال حرب الدفاع المقدس.
الفصل الثاني: الخواص ومسار الأمة. الفصل الثالث: خطاب سماحة السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله في صلاة الجمعة التي أقيمت في العاصمة طهران في عام 1998. الفصل الرابع: أمثلة من خواص الحق. الفصل الخامس: أمثلة من خواص الباطل.
الكتاب مهم جدا وبالخصوص للشباب لما يحفل به هذا العصر من فتن وتشويه للحقائق. فقد أوضح سماحتي قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله في الكتاب العديد من الحوادث الحساسة والمصيرية التي تركت أثرها فيما بعد على التاريخ الإسلامي وعلى واقع الأمة.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على ما عودتمونا عليه من حسن المتابعة.
حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب الأماني.
إلى الملتقى.
سلمان المحمدي رضوان الله عليه، سلمان الفارسي. سلمان أولا من أبناء الملوك، وكان من قرية من قرى إصفهان، قرية تسمى جي، نعم قرية من قراها. إجا ومن المعمرين، هو عمر شوية طويلا. هذا الرجل كان كتلة معارف، كتلة علوم، يعني عنده تكامل جسدي وتكامل روحي نسبي، نعم. فالرجل عنده مزايا، سلمان عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه منا أهل البيت، الطاه المركز، الطاه المكانة. يقول ابن أبي الحديد عنا ينقل عن السيدة عائشة زوج النبي أن سلمان كان إلى مجلس خاص من النبي. يعني شنو؟ يعني إلى وقت يخصص الرسول إلى يختص به، يقعد وياه ويبادل رأي ويقربه. زين، فكان إلى مزايا. وحتى الرواية يروي أيضا ابن أبي الحديد بطريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، يقول قال النبي صلى الله عليه وآله: أربعة أحبهم الله وأمرني بحبهم. قالوا لمن؟ قال علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. ابن أبي الحديد يرويها. سلمان إلى مزايا كثيرة، إلى روايات تشيد بفضله نصت عليها كتب التراجم. طيب، هذا الرجل مع هالمنزلة الكبيرة كان عنده عباءة يلبسها، هاي العباءة إذا أراد يقعد يفرش هالعباءة ويقعد يفترش العباءة ويجلس، وإذا أراد لا يطلع يقوم يلبسها هاي العباءة. كان راتبه 5000 درهم من بيت المال. زين، كان يوزع على الفقراء، ما يأكل من عنده شيء، ويجيب هل يجي للنخل يأخذ لش كم شعفة، يأخذ الخوص يشفه يسوي زنابيل، نعم، يعمل الزنبيل ويبيعه ويعيش من ثمنه، يأكل من ثمنه، يعني يريد يأكل من كده، يأكل من عرقه. وكان غاية بالتواضع. لما اجى وفي ايام لما استخلف وجاء الى بغداد، بمجرد ان اجى راكب على حمار وتحته اكاف وعنده مطهرة وعنده اشياء بسيطة، ها، لقود ولا طالعين، قايلين لهم جاهم الخبر ان اميركم راح يجي. اجى هذا شافوه قالوا له: هل مر بك موكب الامير؟ ما حاجة. على كل حال اجى واجى وياه يشئلوه، الى ان وصل الى الدار المعدة عرفوا ان هذا هو نفسه الامير المرسل اليهم. بهالدرجة من البساطة، بهالدرجة، نعم، من الترسل. موضع الشاهد حتى يوم المؤرخين يروون، انا اتخطر مرة اشرت لها، المؤرخين يروون يقولون واحد مشتري له شروة شوية ثقيلة، شيلة ثقيلة، ندور له حمال مو لاقي، شاف سلمان كان يعش يطلع يفتر يحرش، شافه قال له: تقدم ايها العلج، ارفع هذا، شيل هاي، شال ويا الى ان صار قريب من الدار. اجى واحد سلم على سلمان بالامارة، قال له: السلام عليك يا امير. هذا ارتبك اضطرب اصفر، قال له: هذا هو الامير؟ قال له: بلى هذا هو الامير. اجى لي وقع على يده يقبلها، قال له: سامحني انا غلطت في الغلطة هاي، سامحني خلي احمل هذا. قال له: لا والله لا يحمله الى العلج، لا يحمله الا العلج، انا اوصلك. فعلا وصل، جابه يم البقرة، تفضل هاي اغراضك. بس مرت الثانية شوي يصير رقيق، ما يحتاج علج، ما يعني خليك رقيق شوي، ها. فتأمل هاللون، هالمدرسة اللي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي غذاها بروح الإسلام، واللي أعطاها الروح اللي ما بيها جبروت ولا بيها عجرفة، الروح المرنة اللينة هاي، طبعا ما راح تضع حواجز ما بين رفيق ورفيق، إخوانا على سرر متقابلين بعد الموت وبالحياة أيضا. بالحياة هم مثال الوفاء، مثال الاتصال بعضهم بالبعض الآخر. والإنسان مثل ما يقولون الناس لبعضها، الإنسان ما يعيش لنفسه.
Oh. إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
إذا الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور تواري العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجزيلا وتولي الجميلا وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أرخى علينا السدولا
السدولا
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين طهران تدين مخطط ترامب لتهجير سكان غزة وتؤكد أنه يهدف إلى طمس القضية الفلسطينية القسام تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الصهاينة بسبب سلوك الاحتلال وواشنطن تهدد المقاومة الفلسطينية تقاهر أفراد قوة إسرائيلية بالضفة الغربية بين قتيل وجريح. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المخطط الأمريكي الصهيوني لتهجير سكان غزة وإبعادهم إلى دول أخرى بأنه امتداد لمخطط استهدف